الله على محمد وآله الطاهرين. وخص بالتعنيف والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير المادم سواه مجعل كل ما له ذكر. بعد أن انتهينا من الإتيان بأمثلة على أعمال أفعال القلوب بقسميها، أفعال القلوب التي تدل على العلم واليقين، والأفعال التي تدل على الرجحان والظن، وكذلك تحدثنا عن أفعال التحويل وهي جميعا أفعال القلوب والتحويل تنصب مفعولين يسمى الأول المفعول الأول والثاني المفعول الثاني، وهذان المفعولان في الأصل هما مبتدأ وخبر. الآن نشرع إلى حكم من أحكام هذا الباب ونتبعه بحكم آخر. الحكم الأول هو التعليق، والحكم الثاني هو الإلغاء. التعليق وكأنه مأخوذ من علق الشيء فهو معلق. يقولون أن أفعال هذا الباب وهي ظن وأخواتها، أفعال هذا الباب وهي أفعال القلوب فقط، يقولون أنها تعلق عن العمل، تعلق عن العمل بمعنى أنها لا تعمل في المعمولين المبتدأ والخبر، لا تعمل فيهما لفظا ولكنها تعمل في محلهما، تعمل في المحل، فتمتنع عن العمل في اللفظ ولكنها تعمل في المحل، فيعبر عنها بالمعلقة. حالها حال المرأة التي تزوج عليها زوجها زوجة ثانية فتركها، فهي مسكينة متحيرة، أصبحت معلقة، لا تعلم أنها مطلقة حتى تعتاد وتتزوج شخصا آخر، ولا تعلم أنها لها زوج فيؤنسها في فراشها، أصلا هي معلقة مسكينة. حال هذه الأفعال حال تلك الزوجة، هذه الأفعال أيضا معلقة، لا تعمل أنها عاملة حتى تعمل في اللفظ، أو غير عاملة حتى تجتنب العمل في اللفظ وفي المحال، ولكن بقيت معلقة إذ أنها عاملة في اللفظ وليست إذ أنها ملغية ومهملة في اللفظ، لا تعمل في اللفظ وعاملة في المحال، فهي عاملة لا عاملة، فهاتوا عاملة لا عاملة، عاملة في المحال لا عاملة في اللفظ. قد يقول بعضكم ما هي الفائدة، ما هي الفائدة أن هذه الأفعال مثلا ظننت لزيد قائمون، ظننت لزيد قائمون، اللام هذه لام الابتداء هي التي أوجدت المانع من عمل ظن في لفظ زيد وفي لفظ قائم، فالتعليق معناه أن هذه الأفعال لا تعمل في اللفظ لأجل مانع، لوجود مانع كاللام مثلا، وتعمل في المحال. لكن نسأل ما هي الفائدة من عملها في المحل؟ فنقول الفائدة تظهر في حالة العاص. إذا جئت بمعطوف فقلت ظننت لزيد قائم، تستطيع أن تقول وعمرا نائما، وعمرا نائما، فتنصب عامر وتنصب نائم على أنهما معطوفان على محل زيد ومحل قائم، إذ أن محلهما النصب لأنها تعمل في المحال، لأن ظن تعمل في المحال. واضح؟ يجوز لك أن تقول ظننت لزيد قائم وعمرا نائما، فتجعلهما منصوبين حقا على محل زيد قائم، لأن ظننت علقت عن العمل في اللفظ ولكنها لم تعلق عن العمل في المحال. نعم، الفائدة في التابع سواء كان عاص او غير عاص. اذا جئت بتابع لهذا لزيد قائم الذي علق عنه الفعل تظهر الفائدة والثمرات. هذا هو التعليق. اما الالغاء، ما معنى الالغاء؟ الالغاء معناه واضح، وهو ان تلغى هذه الافعال عن العمل، لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحال، ولكن يبدو لأن حال هذه الأفعال أفضل من حال تلك الأفعال، لأن هذه عرفت مصيرها أنها ملغى عن العمل لا تعمل، صحيح؟ فتلك المرأة التي عرفت نفسها بأنها مطلقة تحسب الأيام يوما بعد يوم وتنتهي العدة. نعم، وخص بالتعليق والإلغاء في السماء. ما هي الأسماء التي حسب، ما هي الأفعال التي خصت بالتعليق والإلغاء؟ هل هي كل الأفعال التي ذكرناها في الدرس السابق؟
لا.
يقول وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هذا، يعني الأفعال التي جاءت في البيت في الأبيات متقدمة على هذا. تعالوا ارجعوا بنا إلى الأبيات. يقول انصت بفعل القلب جزئي ابتداء، اعني اعني هاي واحد فعل الاول، صحيح؟ لا يا مولاي، اعني نعم، اعني ليس هو الفعل الاول، اعني ليس هو الفعل. نعم، اذا اعني ليس من الافعال، وانما اعني بمعنى اقصد، يعني كانما بعضكم عد، اعني من الافعال، اعني ليس داخلا في الافعال. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، اعني بجزئي الابتداء هما او هم او هي، اعني بجزئي ابتداء، ها صحيح؟ لا ايضا خطا، جزئي ابتداء واضح، وانما اعني اشاره الى فعل القلب. انصب بفعل القلب، اعني اقصد بفعل القلب كذا وكذا، التفتوا، مو انه اقل شيء واحد يغير معلوماتكم. انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، اعني اعني اقصد، اقصد باي شيء، اقصد بفعل القلب هو واحد راى، اثنين خالد، ثلاثه علمت، وجد اربع، خمسه ظن، حسبت ستة، زعمت سبعة، عد ثمانية، حجة تسعة، درى عشرة، جعل 11. هذه كلها متقدمة على هذا. وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها، يعني الأفعال التي جاءت في الأبيات متقدمة على هذا، هذه تكون معلقة وتكون ملغية. واضح؟ واضح الآن؟ وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلها، يعني ما جاء قبلها في الأبيات التي بدأنا بها بحث ظن وأخواتها. ثم يقول وهب، أليس له حكم خاص به؟ يقول نعم. الآن نرضي هب، فنعطيه حكما خاصا به. يقول والأمر هب قد ألزم كذا، تعلم، هب وتعلم، نعطيهما حكما، وهو أنهما فعلان جامدان. ما معنى فعلان جامدان؟ يعني فعلان لا يتصرفان، دائما يأتيان على هذه الصيغة، على هذا الوازن، على وزن فعل الامر. هب تعلم، هذان وزنان من اوزان فعل الامر. اذا يقول والامر يعني ووزن فعل الامر ألزم هب وتعلم. واضح؟ والامر هب قد ألزم يعني وألزم هب وتعلم ان يأتي على وزن فعل الامر. هب وزن وزن فعل الامر، وتعلم وزن وزن فعل الامر، ولا يأتيان على غير هذين الوزنين. فاذا هما فعلان جامدان على هذا الوزن فقط. واضح؟ والامر هب قد ألزم كذا تعلم، يعني كذا تعلم قد ألزم المجيء على وزن فعل الامر وهو وزن تفعال تعلم. ولغير الماضي من سواهما، ولغير الماضي من سواهما، من سواهما اي من سوا هب وتعلم. هب وتعلم انتهى الحديث عنهما بان اعطيناهما حكم واحد وهو انهما يلزمان وزنا واحدا فغير متصرفين، لا يأتي منهما الفعل الماضي، لا يأتي منهما الفعل المضارع، لا يأتي منهما اسم الفاعل ولا اسم مفعول. ولكن تعال بنا الى الاخوات السابقات لهاب، وهي رأى قال ظن حسب زعم عد حجى درى، هذه كلها. يقول ولغير الماضي من غير هاب وتعلم اجعل كل ما للماضي ذكر، كأن ما يريد ان يقول ظن. ارجعوا الى البيت الابيات الاولى، ارجعوا اليها. يقول انصب بفعل القلب جزء ابتداء اعني رأى، رأى فعل ماضي وفعل مضارع. ماضي خالق ماضي، علم ماضي، وجد ماضي، ظن ماضي، حسب ماضي، زعم ماضي، عد ماضي، حجة ماضي، درى ماضي، جعل ماضي، كلها افعال ماضية. فهل كأننا الان نستفيد هذا؟ نستفيد ان هذه الافعال افعال القلوب لا تعمل ولا تنصب مفعولين الا اذا كانت افعال ماضية. صحيح؟ لان الامثلة هي كلها على الفعل الماضي. الان يوسع يقول ولغير الماضي، ولغير الماضي اجعل ما كان قد علم من حكم للماضي. ولغير الماضي من غيرهما، يعني من غير هب وتعلم، يعني غير الماضي من ظن وهو المضارع يظن، الامر ظن، اسم الفاعل ظان، اسم المفعول مظنون، وهكذا. ولغير الماضي من سواهما، يعني من غير هب وتعلم. لماذا استثنى هب وتعلم؟ لان هب وتعلم جامدان لا يأتي منهما الا هاي الصيغة، صيغة فعل الامر فقط، وزن فعل الامر. يقول ولغير الماضي من سواهما، اي من سوا هب وتعلم اجعل كل ما له ذكر، يعني كل ما للماضي من غير هب وتعلم، كل ما ثبت للماضي من ظن وزعم وحجى، يعني اخوات ظن غير هب وتعلم، كل ما له ذكر، ذكر بمعنى علم. طبق يا مولانا. تقدم ان هذه الافعال قسمان، احدهما افعال القلوب والثاني افعال التحويل. فاما افعال القلوب فتنقسم الى متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة هي ما عدا هب وتعلم، ما غير هب وتعلم. اذا هب وتعلم غير متصرفة. نعم. يقول ما عدا هب وتعلم فيستعمل منها الماضي من غير هب وتعلم. ظننت زيدا قائما. التفتوا هذا قاعد يشرح الان البيت الثاني. ها وما ولغير الماضي من سواهما. واضح؟ نعم. ولغير الماضي من سواهما يعني من غير هب وتعلم ما اجعل ما لهم ذكر. يقول ويستعمل منها الماضي ويستعمل منها غير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما. ويستعمل منها الأمر أين الفعل المضارع في أظن زيدا قائما؟ أظن فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر وجوبان أو جوازان وجوبان تقديره أنا وزيد مفعول أول قائما مفعول ثاني. وكذلك يستعمل من غير هب وتعلم يستعمل منه الامر من زيدا قائما اين الفاعل ضمير مستتر تقديره انت وجودا دون انت. نعم زيدا قائما واسم الفاعل انا ظان زيدا قائما. انا مبتدا ظان خبر وهو اسم فاعل فاعله ضمير مستتر تقديره هو انا ظان أنا ظن زيدا قائما. ظن هو صحيح يعود على من على أنا ظن فيها اسم فاعل هي اسم فاعل فيها ضمير الضمير يكون فاعل وزيد يكون مفعول أول وقائم يكون مفعول ثاني. أنا ظن هو ما لما أنا أقول أنا قائم فيها ضمير أو لا أنا قائم فيها ضمير الضمير قائم هو بس هو يعود على أنا قائم أنا هي بالتفسير الدقيق تكون انا ولكن ضمير انت تريده ان يرجع على من يرجع على انا على المبتدا. بعدما تقول انا قائم هو قولك انا هذا ضمير قائم يعود بما فيها من ضمير يعود على انا بقي انا نفكر الضمير قائم انا قائم انا يعني الضمير تجعله انا فيعود على الاسم او على الضمير المتقدم لا داعي له لانه الاسم المتقدم ضمير لا يحتاج الى ان يعود عليه شيء هو ضمير يكفي فيه الخطاب عندما يقول انا خلاص يعني لا تحتاج الى ماذا الى ان يعود عليه شيء وانما تخبر عن نفسك بشيء بخلاف زيد قائم يحتاج الى ضمير يعود عليه على كل حال هذا في الجملة اما في المفرد لا يحتاج الى ضمير على القول المشهور. فظانون اسم فاعل زيد مفعول اول زيدا قائم مفعول ثاني. اسم المفعول زيد مظنون ابوه قائما. مظنون اسم مفعول ابوه نائب فاعل مفعول اول طبعا نائب فاعل هو مفعول اول ابوه وهي مدافع لها مدافع إليه قائم المفعول ثاني. فأبوه هو المسؤول الأول ارتفع عن شنو أصبح مرفوع. نعم ارتفع لقيامه مقام الفاعل وقائما المسؤول الثاني. والمصدر نحو يعني هو يستعمل منه المصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. ظن وهو المصدر الكاف مضاف إليه في المحال رفع فاعل يظن زيدا مفعول اول قائم مفعول ثاني. ويثبت لها كلها صحيح ويثبت لها كلها من العمل متأكد لها لها مفعولة بحرف الجر متأكد لها لها كلها كل أليس التأكيد لها الها مؤكد مخفوضة باللام إذا كلها بدأت تكفر
مؤكد يتبع المؤكد.
نعم.
ويثبت لها كلها من العمل وغير العمل ما ثبت للماضي. وغير العمل ما هو العمل؟ وغير العمل كما يأتي من التعليق والإلغاء. وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم، بمعنى تعلم بمعنى اعلم، تعلم شفاء النفس وهو عدوها، اي اعلم. واضح؟ مو من باب تعلم النحو صفت وان فرقنا بينهما. فلا يستعمل منهما من هب وتعلم الا وزن الامر الا صيغه الامر، كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. الشاهد ايه؟ تعلم. الشاهد هنا تعلم جاء على هذا الوزن بمعنى اعلم. وقول الشاعر فقلت اجرني ابا مالك والا فهبني والا فهبني امرئا هالكا. هبني امرئا هالكا، الشاهد انه هب جاء على وزن فعل الامر، هذا الشاهد. واضح؟ واختصت القلبية المتصرفة يعني غير هب وتعلم بالتعليق والإلغاء. فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى، المفروض دون محل، ما عندنا معنى. ترك العمل في اللفظ دون المحل، المحل لا يعبر عنه بالمعنى، المعنى يختلف على كل حال، يقصد المحل هو لفظا دون المحال، يعني تعمل في المحال ولا تعمل في اللفظ. لوجود مانع، لوجود مانع من ماذا؟ من العمل. اذا جاء اذا وصلنا الى المانع بين لكم نسخ المانع شنو؟ يقول نحو ظننت لزيد قائم، ظننت لزيد قائم، فهنا اللام لام الابتداء هي التي علقت ظن عن العمل. ولماذا علقت ظن عن العمل؟ يقول لأن لام الابتداء، لأن لام الابتداء وبعض أخواته مثل ما النافية وكذا لها صدارة الكلام، وما له صدارة الكلام يقولون لا يعمل ما قبله فيما بعده، لأنه اشترط على ظنه، قال لها يا ظنه انا لصدارة الكلام ولكنني متسامح، بحيث اذا جئت قبلي فانا متسامح ان تأتي قبلي، صحيح، ولكن احرمك من العمل، صحيح، تستطيعين ان تعملي في المحل اشياء اخر، في اللفظ لا يمكن، لان ما له صدارة الكلام قاعدة لديهم في النحو، ما له صدارة الكلام لا يكون ما بعده معمولا لما قبله، او ما قبله لا يعمل فيما بعده، هذا لا يعمل في اللفظ، ولكن قد يخدع هذا الطيب جدا وهو الذي له صدارة الكلام فتعمل في المحال. في هذا لا نعمل. ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك من العمل لفظا وهو اللام، ولكنه في موضع في محال ناصب، بدليل أنك لو عطبت عليه على زيد قائم لنصبت المعطوف، فقلت ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا، فهي يعني فظن عاملة في لزيد قائم في المحال دون اللفظ، في المعنى يقصد في المحال في الموضع دون اللفظ، فهي عاملة لا عاملة. مبتدأ وخبر في محل مفعول أول ثاني، مبتدأ ذات مبتدأ مرفوع يدله في محل نصب مفعول أول، وذات أيضا خبر مرفوع أيضا في محل نصب مفعول ثاني. نعم. أكو تعليق جيدة في تعليق في الصفحة السابقة صفحة 432 في الحاشية، ومن قرأ الحواشي قد حواشي. هذه العبارة ثلاثة، هذه العبارة مهمة، أن التعليق والإلغاء لا يجري واحد منهما في غير أفعال قلوب. ماذا قال؟ لاحظوا عبارة من؟ رقم ثلاثة، لاحظوا، يختص القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. فكأن مع العبارة أن القلبية التي ماذا؟ التي من غير أفعال القلوب التي لم يعبدها في الأبيات كأنها أيضا لم تعلق. هذه العبارة مهمة، أن التعليق والإلغاء لا يجري واحد منهما في غير أفعال القلوب إلا ما استثناه، وليس كذلك، بل يجري التعليق في أنواع من الأفعال سنذكرها لك فيما بعد. وعلى هذا يكون معنى كلام الناظم الشارح أن الإلغاء والتعليق معا مما يختص بأفعال القلوب دون جميع ما عداها من الأفعال، وهذا لا ينافي أن واحدا منهما أي من التعليق والإلغاء بمفرده قد يجري في غير أفعال هذا الباب، وهو التعليق. التعليق يجري في غير أفعال هذا الباب. خذ مثال. ثم إن التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل. الأول، كل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر. شككت أزيد عندك أم عمرو، ونسيت أإبراهيم مسافر أم خالد، وترددت أكان معي خالد أمسي أم لم يكن. فهنا يجري في ماذا؟ التعليق، يعني الفعل يعلق عن العمل لفظاً. والثاني، كل فعل يدل على العلم، نحو تبينت أصادق أنت أم كاذب، واتضح لي أمجتهد أنت أم مقصر. لاحظوا، أصادق أمجتهد كلها مرفوعة، وهنا هذه الأفعال الدالة على العلم أيضا لم تعمل في اللفظ وإنما علقت. النوع الثالث، كل فعل يطلب به العلم، يطلب به التوصل إلى العلم، إلى معرفة الواقع. فكرت أتقيم أم تسافر، الدليل على أنها مهملة الفعل، جاء فعل أتقيم، نجي هذه الجملة يدل على أنها في اللفظ، فكرت لم تعمل. وامتحنت عليا أيقدر أم يجزأ، وبلوت إبراهيم أيشكر الصنيعة أم يكفرها، وسألت أتزورنا غدا أم لا، واستفهمت أمقيم أنت أم راحل. هذه أيضا معلقة. الرابع، كل فعل من أفعال الحواس الخمس، نحو لست، لمست، وأبصرت، واستمعت، وشممت، وذقت. أيضا تعلق، ذقت تدخل عليها مثل أحد الموانع تعلق عن العمل. ذقت الطعم، ذقت مثلا ذقت للطعم، للطعم حلو مثلا، ذقت الطعم حلوان للطعم مثلا، يمكن أن يقال. على كل حال هذه كلها لا تأتي، لأن المصنف في مقام بيان أفعال القلوب فقط، أفعال القلوب التي ماذا؟ التي هي معددة في الأبيات، غيرها لم يذكر المصنف. فلا يشكل على المصنف أو لا يرد على المصنف أنه عبارته موهنة أو غير موهنة، لأنما عبارته يخصصها في هذه الأفعال فقط. هذه الأفعال غير هب وتعلم تختص بمن؟ بالتعليق والإلغاء في هذا الباب فقط، في هذا الباب. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى. الإلغاء أنها لا تعمل لا في اللفظ ولا في المحل، لا لمانع، لا لوجود مانع، وإنما لتأخرها عن المعمولين أو لتوثقها بين المعمولين. نحن زيد ظننت قائم، فتوثق توثقها جعلها تكون ملغاة عن العمل. فليس لظننت عمل في زيد قائم لا في المعنى لا في المحل ولا في اللفظ. ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وما بعده من التعليق وغيره من التعليق وغيره من بقية الأحكام ما ثبت للماضي ما ثبت للماضي من هذه الأفعال نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم المثال الأول أظن لزيد قائم هذا مثال على التعليق والمثال الثاني زيد أظن قائم مثال على الإلغاء نعم وغير المتصرف لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء نحو الطيرة وأخواتها الآن نسأل متى يأتي الإلغاء متى تكون هذه الأفعال ملغات عن العمل يقول يجوز الإلغاء كأنما يريد أن يقول الإلغاء تارة يكون جائزا وتارة يكون واجبا متى يكون جائز يكون جائز إذا توسط وكأن ابن مالك يذهب إلى جواز الإلغاء فقط يجوز الإلغاء لا في الابتداء وني ضمير الشأن أو لام ابتداء في موهم الإلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفينا وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام كذا والاستفهام ذا له حكم في هذه الأبيات الثلاثة يبين مواقع الإلغاء ومواقع التعليق متى يجوز الإلغاء ومتى يأتي التعليق يجب التعليق بعض النحاة يذهبون إلى أن الإلغاء له مرتبتان تارة يكون الإلغاء جائز إذا توسطت ظن بين المعمولين زيد ظننت قائم يقول يجوز لك الإلغاء فتقول زيد ظننت قائم ويجوز لك الإعمال فتقول زيد ظننت قائما ويقولون إذا تأخرت ظننت يجب الإلغاء فتقول زيد قائم ظننت ولا يجوز لك أن تقول زيدا قائما ظننت أما المصنف ابن مالك من خلال الأبيات يظهر أنه لا يقول بالمرتبة الثانية وهي الوجوب وإنما يجعل الإلغاء حكما جائزا الإلغاء حكما جائزا يعني ليس واجبا فيجوز لك أن تقول زيد ظننت قائما ويجوز أن تقول زيدا ظننت قائما يجوز لك أن تؤخر الفعل وتقول زيد قائم ظننت ويجوز أن تؤخر الفعل وتمسك فتقول زيدا قائما ظننت واضح؟ ولكن مع كون الإلغاء جائز إلا أنه لا يجوز في الابتداء يعني إذا تقدم الفعل على المعمولين لا يجوز الإلغاء لا يجوز لك أن تقول ظننت زيد قائم واضح؟ ولكن ماذا نفعل إذا جاءنا من العرب من كلام العرب ومن لسان العرب جاءنا أن الفعل متقدم والمعمولان جاءا بعد الفعل وهما مرفوعان ظننت زيد قائم لو قال العربي البدوي الذي عاش في صدر الإسلام وقوله يعتبر حجة في لغته طبعا لو قال ظننت زيد قائم ماذا نفعل وهنا لا يجوز الإلغاء يقول هنا نقدر أن هناك لا ابتداء محذوفة نقدر لا نقدر مانع موجود مانع هذا المانع حدث وجعل ظن معلق عن العمل ظننت زيد قائم نقول أصلها ظننت لزيد قائم أو ظننت مع زيد على كل حال نقدر أفضل شيء نقدر لام الابتداء لأنها ليست لها معنى زائد وهو النفي فلام الابتداء عندما نقدرها تمنع ظنه ماذا من العمل في الله إلى هذا أشار بقوله يجوز الإلغاء الإلغاء حكم جائز ولكن لا في الابتداء لا إذا جاء الفعل ماذا؟ في أول الكلام. إذا جاء الفعل في أول الكلام لا يجوز الإلغاء، لا في الابتداء. ضمن في زيد القائم لا يجوز. ومن ولكن ماذا نفعل إذا جاءنا من العرب هذا القول؟ ومن في جاءت في أول الكلام ثم جاءنا زيد قائم مرفوعين. ومن في زيد قائم يقول ومن بني الشأن أو إلغام الابتداء. ومن تو زيد قائمون إذا جاءنا هذا الكلام من غير العربي، يعني من غير العربي الذي يحتج بقوله، نصد عنه بوجوهنا ونقول له هذا لا يؤخذ ولا يحتج بالكلام صحيح. أما إذا جاءنا العربي الذي يحتج بقوله كالكويت مثلا أو كالذين عاشوا في صدر الإسلام أو في الجاهلية وقال لنا ظننت زيد قائم، رفع زيد ورفع قائم مع أن ظننت في ابتداء الكلام، فنحن لا نخطئه لأن هذه اللغة لغة، هذه اللغة لغته، وإنما نوجه كلامه نقول يقصد ظننته زيد قائم، فنقدر ضمير الشأن أو نقدر لام ابتداء ظننت لزيد قائم. فإذا قدرنا ضمير الشأن، ضمير الشأن يكون ماذا؟ يكون مفعول أول، وزيد قائمون هذه الجملة تكون في محل نصب مفعول ثاني. أما إذا قدرنا لام الابتداء ظننت لزيد قائم تكون ماذا؟ تكون لام الابتداء علقت الفاعل عن العمل. واضح؟ يقول ينهي ضمير الشأن بعد الفعل بعد أن أخواتنا إذا جاءت في أول الكلام وكان معمولها مرفوعين، وأنه ضمير الشأن أو لام ابتداء أو إنه لام الابتداء في أي شيء في ملهم، أي في كلام ملهم، في كلام ورد عن العرب وهذا الكلام ملهم إلغاء ما تقدم، يوهم ظاهره أن الفعل المتقدم ملغى عن العمل. واضح؟ إذا جاءنا كلام من العرب يوهم، يوهم يعني ماذا؟ يعني ظاهره يدل على أن الفعل ملغى، ظننت زيد قائم، هذا الفعل يوهم أنك ألغيت الفعل المبتدأ به، فيجب عليك أن تقدر لام ابتداء تقول ظننت لزيد قائم، أو ضمير الشأن فتقول ظننته زيد قائم. في موهم أي في كلام موهم، ولكن كلام من العرب طبعا الذي يحتج بكلامهم، الغاء ما تقدم. انتهينا من الالغاء، ادخل في التعليق. يقول والتزم التعليق، التزم بمعنى يجب التعليق، التعليق حكم واجب. واضح؟ اذا هذا الباب باب ظن واخواته افعال القلوب هو حكمان، حكم الالغاء وحكم التعليق صحيح. حكم الالغاء حكم جائز، وحكم التعليق حكم واجب. يلتزم التعليق على سبيل الالتزام والوجوب، يلتزم التعليق قبل نفي الان بين الموانع، الموانع التي تمنع من العمل وتعلق الفعل، قبل نفي ما، قبل نفي ما يعني اذا جاء المعمولان بعد ما النافية، ظننت ما زيد قائم واحد. وإن أيضا إن وكذلك لا، كذلك لا النافية ولا من الابتداء أيضا من المواضع. والقسم إذا تقدم القسم على المعمولين كذلك، وكذلك إذا تقدم الاستفهام، هذه كلها موانع إذا جاءت بعد الفعل وقبل المعمولين ماذا؟ تمنع الفعل من العمل لفظا ولكنه يعمل في المحال، وهذا ما يسمى بالتعليق. يقول يلتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ما لهم حسن. يجوز إن الغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير الابتداء، كما إذا وقعت وسطا، وسط بين المعمولين زيد ظننت قائم، لاحظ قال يجوز الإلغاء إذا الحكم جائز، أو وقعت آخران نحو زيد قائم ظننت، وإذا توسطت
التعليق تحت ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز في كل حال ما دام العام المتوسط أو متأخر، وليس كذلك، بل الإلغاء مع ذلك ثلاثة أحوال: حال يجب فيه، وحال يمتنع فيه، وحال يجوز فيه. أما الحال الذي يجب فيه الإلغاء فهو موضعان: أحدهما يكون العامل مصدرا مؤخرا، نحو قولك عمر مسافر ظني، فهذا ملغى صحيح يجب الإلغاء، فلا يجوز الأعمال ها هنا لأن المصدر لا يعمل متأخرا. وثانيهما أن يتقدم المعمول وتقترن به أداة تستوجب التصدير، نحو قولك لزيد قائم ظننت، هنا أيضا يجب الإلغاء. وأما الحال الذي يمتنع فيه الإلغاء فله موضع واحد، وهو أن يكون العامل منفيا، نحو قولك زيد قائما لم أظن، زيدا قائما لم أظن، فلا يجوز هنا أن تقول زيد قائما لم أظن لئلا يتوهم أن صدر الكلام مثبت. صدر الكلام ما هو؟ وهو زيد قائم، صحيح؟ إذا قلت زيد قائم لم أظن ورفعت زيد وقائم فنظن أن صدر الكلام مثبت، بينما هو منفي. منفي بماذا؟ بتأخر أداة الناس لم أظن، فلا يجوز هنا أن تقول زيد قائم لم أظن لئلا يتوهم أن صدر الكلام هو زيد قائم مثبت، ويجوز الإلغاء والإعمال فيما عدا ذلك. المهم نرجع إلى قولي: وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيان متساويان، وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت ظنوا وأخواتها، فالإلغاء أحسن، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصريين، فلا تقولوا ظننت زيد قائما، بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما. فإن جاء من لسان العرب من لغة العرب ما يوهم إلغاءها، ما يوهم كلام يوهم إلغاءها حال كونها متقدمتين، أول هذا على إضمار ضمير الشأن، على أن هناك ضمير الشأن قد حدث، كقوله أرجو وآمل أن تبني مودتها وما إخال لدينا منك تنويه. الشاهد أين؟ وما إخال، إخال ها؟ لدينا منك تنويه ها؟ منك لا بس، وما إخال لدينا منك تنويه. الشاهد أين؟ إخال لدينا منك تنويه، تنويه مرفوع صحيح، لدينا تلاظر على الشيء ولكن تنويه مرفوع، ف هذا ظاهره أن إخال لم تعمل مع أنها متقدمة، لم تعمل في لدينا منك تنوين، تنوين مرفوع، ماذا نفعل؟ يقول هناك يقدر ضمير الشأن، فالتقدير وما إخاله لدينا منك تنوين، فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنوين، تنوين ابتداء مؤخر، لدينا خبر مقدم، منك متعلق بمعمول لدينا معمول الخبر. على كل حال هذه الجملة كلها مكونة من المبتدأ والخبر في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء، واضح؟ أي على تقدير لا من ابتداء كقول الشاعر كذاك أدبت أو أدبت كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت أني وجدت ملاك من ملاك أني وجدت ملاك الشينة الأدب، ارفعها حتى تفهم أنها ملغاة، أني وجدت ملاك الشينة الأدب، فماذا نفعل؟ ملاك مرفوعة والأدب مرفوع، ها؟ فنقدر لام ابتداء فنقول أني وجدت لا ملاك، التقدير أني وجدت لملاك الشينة الأدب فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. وذهب الكوفيون وتبعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، وإذا جاءت فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف يجوز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم، ليس بواجب، أقول جائز، بل هو جائز، فحيث جاز الإلغاء جاز الأعمال، يعني إذا قال جائز ها؟ إذا جاز الإلغاء يعني يجوز ماذا؟ الإعمال كما تقدم. وهذا بخلاف التعليق فإنه حكم لازم، ولهذا قال يلتزم التعليق. واضح؟ فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافي نحو ظننت ما زيد قائم، اللي قد ظننت عن العمل لفظا ولكنها عملت في المحل، أو إن النافية علمت إن زيد قائم، إن التي تعمل عمل ليس. ومثل له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون ما جاءت بعدها إن النافية تعلقت عن العمل. وقال بعضهم ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق أنه إذا حدث المعلق، المعلق هو إن النافية هنا، تسلط العامل على ما بعده فينسب مفعوله، فإن هذا شرط التعليق. إذا المعلق حدث يستطيع أن يعمل الفعل، زي ما هنا إذا حدث المعلق وهو إن لا يستطيع أن يفعل شيئا الفعل وهو تظنون. نعم، يقول أنه إذا حدث المعلق وهو إن النافية تسلط العامل وهو تظنون على ما بعده وهو لبثتم إلا قليلا، فينسب مفعولين نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حدثت ما لقلت ظننت زيدا قائما. والآية الكريمة لا يتأتى، لا يحصل فيها ذلك، لأنك لو حدثت المعلق وهو إن النافية لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولكنك تستطيع أن تجيبه بماذا؟ بهذا، لعله مخالف هذا الزعم لما هو مجمع عليه أو كل مجمع، فالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط. من أين لك هذا الشرط؟ التعليق معناه أنها لا تعمل، وإذا جاء المانع يخولها، إذا كان هذا الفعل لا يعمل في اللفظ يعني يخولها للدخول على غير الجملة الإسمية. لا يشترط التعليق هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل نحوه للتعليق بالآية الكريمة شبهة يشهد لذلك. وكذلك يعلق الفعل إذا وقع الفعل القلبي بعده، وقع بعده لا النافية، ظننت لا زيد قائما ولا عمرو، أو لام الابتداء ظننت لزيد قائما، أو لام القسم علمت ليقومن زيد، هنا يقومن زيد في محل ماذا؟ في محل مفعول علمت، ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات من التي تعلق عن العمل. لام القسم طبعا أكو تعليقة في الأسفل لا حدود، أو الاستفهام وله صور ثلاث، الاستفهام المعلق أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام، علمت أيهم أبوك، أين الاستفهام؟ هو المفعول الأول أي صحيح، هو اسم الاستفهام وهو أيضا معلق في محل نصب مفعول أول. الثانية أن يكون مضافا إلى اسم الاستفهام، علمت غلام أيهم أبوك، أيضا أن يكون أحد المفعولين مضاف، أحد المفعولين هو غلام، مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم الاستفهام، مضاف إلى أيهم. الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام، أن تدخل على أحد المفعولين أداة الاستفهام، نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، وعلمت هل زيد قائما أم عامر. في هذه كلها يكون الاستثمار مانعا من العمل لفظا، ولكنه يسمح للفعل القلبي أن يعمل محلا. نكتفي بهذا القدر، استغفر الله لي ولكم.